بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أيضا كما كثرت الكذابة على النبي صلى الله عليه وآله، وقام خطيبا في ذلك وبين، قال: قد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. كذلك كثرت الكذابة على الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومرت علينا روايات من قبيل رواية يونس اللي نقلها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس: ما أشدك في الحديث. ثم ذكرنا أيضا بعض ما يتعلق بالمغيرة. قال: وينقل عن المفضل بن عمر أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وبينت بعض الروايات وتقدم منها سابقا، ولعله سنقرأ، أن الإمام الصادق عليه السلام كان متأذيا جدا ومتألما، بل يعبر عن نفسه كان خائفا وجلا ولا يستقر في بيته، خوفا مما نسب إليه من قبيل بعض من كانوا ينتحلون التشيع، ثم بدأوا يؤلهون الأئمة عليهم السلام ويقولون فيهم ما لا يرضونهم. المغيرة بن سعيد وغيره، وجماعة المقلاص الخطابية، فرقة الخطابية الكبيرة اللي هي اشتهرت ثم قتلوا في زمن المنصور، يبدو أنهم كلهم قتلوا. يقول: وهناك روايات كثيرة في ذم المغيرة بن سعيد. يعني بكذابي
حدوثا وبقاء، لأن الكذب بدأ من زمن أيمن حتى زمن إمام القاسم صلى الله عليه وسلم. أسمد لك أكو كذب في زمن ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم، ظهر الإمام قتله.
هو شنو؟ كأنه يريد يبين أن هذا المنهج مو منهج مختص بقائم آل محمد، يعني منهج يكذبون، يعني مو في زمن الإمام يكذبون، لكن قائم آل محمد عنده سلطنة وإيده مبسوطة، بحيث هؤلاء الكذابين يستطيع أن يقتلهم. مثلا هاي رواية فارس بن حاتم الآن اللي دول مجموعة من الكذابين، وقضية تاريخية تنفعنا كثيرا، أن هو إنسان مرات يكذب كذبة واحدة أو كذبتين، وتارى كثرة الكذب من عنده تصل إلى الإمام عليه السلام، ينسب مقامات إلى الأئمة عليهم السلام تؤثر على عقيدة التوحيد أصلا. ولذلك البعض في هذا فارس كما في الرواية الشريفة أن الإمام عليه السلام يرسل إلى شخص يقول له: اقتل هذا الشخص، اقتله. الإمام يقول له اقتله، باعتبار هذا أصبح من أصحاب البدع وزعزع مقام الإمامة في زمن الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليه السلام. هي القصة يعني هذا فارس، ولعله قد أذكر الآن بعض الروايات. بعض الأشياء مو قضية الكذب بما هو كذب، وإنما يترتب على هذا الكذب ادعاءات وينسبها إلى الإمام عليه السلام، وهذا بالنتيجة يزعزع جانب التوحيد، جانب العقيدة، جانب النبوة، والناس قسم من عندهم يقبلون يعني يخدعون. ولا هذا أبو الخطاب من كذب أصبح معه أنصار قرابة 70 شخص، وقد يأشر على الإمام عليه السلام يطي مقام الإلوهية، السلام عليك يا رب العالمين مثلا، هذا مقام الإلوهية. والإمام عليه السلام أزا هذا ماذا يفعل؟ كيف هؤلاء صدقوا به؟ فلولا أنه كان قريبا ثم كان يكذب ثم كان يكذب ثم كان يكذب حتى شخص الإمام يسأل معنى الرواية أنه كيف جاء اللعن في هذا والإمام سابقا كان يقول والو، وهو بالنتيجة حسب الحالة هو كان إنسان على الصلاح يقول والو، بعدين خرج ألا يعزل الإمام يعني شو يسوي. وكانوا في هذه الأشياء قد كان الأئمة يدفعوا عن أنفسهم أنهم لا يعلمون الغيب، جزء من الكلام على الأئمة عليهم السلام أن أنت تعلم الغيب ابتداء كأنه كل الأمور بيدك، والإمام عليه السلام يقول لا فلانة هذه جارية يقول أمام جويرية سوداء قال هذه لو كنت أعلم الغيب أنا ما كانت هاي بنتي مثلا، أو فلان فقدتها يسأل الإمام قال وين فلان، إمام الباقر عليه السلام يسأل جماعة يقول رأيت جعفرا فيقول من هذا جعفر يسأل عنه قال هذا ولده قال يحدثنا بأخبار السماء وما يدري جعفر وين. هاي الأئمة يبينوها حتى أنه لا يؤخذون بقضية الغلو، ومع ذلك حدث اللي حدث، يعني مع هذا الاحتياط الكبير من الأئمة عليهم السلام حتى هذه الأشياء. فكذابي الشيعة باعتبار هؤلاء شوهوا كثيرا مطالب، لكن الإمام ما كان في صدد أن يستطيع أن مثلا يقضي عليهم، نعم كان يدعو عليهم. وهذا المغيرة الإمام في أكثر من رواية لعن والبراءة منه، سأقرأ بعض الروايات إلى بس أكمل هذا المقطع. قال وأبي الخطاب وفارس بن حاتم ابن ماهويه القزويني، فارس بن حاتم ابن ماهويه القزويني يقول وأمثالهم حيث اشتكى الأئمة عليهم السلام منهم كثيرا وأنهم كذابون وأمثالها من ألفاظ الذم والقدح والشكوى. الإمام أصلا يشتكي من المغيرة وأصحاب المغيرة ما فعلوا. قال وأما ما صرح به أصحاب الأئمة عليهم السلام أو العلماء اللاحقون صرحوا عن بعض الرجال بأنهم وضاعون للحديث فهي أقوال كثيرة ولا مجال لذكرها هنا، وتلاحظ في كتب الرجال مثلا الآن في الكشي عندما ينقل عن المغيرة بن سعيد، وروايات كثيرة ينقل عن المغيرة بن سعيد، لاحظ قال أبو الحسن الرضا عليه السلام من رواية هذه كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حر الحديد. نعم على هاي الطبعة 489 هذا جزئين، هو الجزء الثالث يعني 489 لا رواية أخرى صفوان عن ابن مسكان عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لعن الله المغيرة بن سعيد أنه كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد. لاحظ لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. قضية مو قضية كذبة في مسألة فقهية، خرج الإمام أصلا عن العبودية وجعل له مناصب كبيرة. قتل العفو. قال أبو عبد الله في رواية عبد الرحمن بن كثير يوما لأصحابه لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق من شاء. ثم يقول إن المغيرة هذا، وأنتقل إلى راوي الآخر، إن المغيرة كذب على أبي عليه السلام فسلبه الله الإيمان، وأن قوما كذبوا علي ما لهم أذاقهم الله حر الحديد، فوالله ما نحن إلا عبيد إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براء، وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون، ويلهم ما لهم لعنه الله، فلقد آذوا الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم. قال هاي الرواية اللي حكينا عنها. قال وها أنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله أبيت على فراشي خائفا وجلا مرعوبا يأمنون وأفزع وينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري. هاي تقدمت الرواية إذا تذكرون سابقا. أبرأ إلى الله مما قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطاب لعنه الله، والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن لا يقبلوا، فكيف وهم يروني خائفا وجلا أستعد الله عليهم وأتبرأ إلى الله تعالى منهم، إلى آخر ما ذكر سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى أبي سعيد المغيرة ابن سعيد. بالنسبة إلى الخطابية اللي هو محمد بن مقلاص، محمد بن أبي زينب يسمى، أو محمد بن مقلاص، اللي هو الخطاب أبو الخطاب. قال اللهم لعن أبا الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي، اللهم أذقه حر الحديد. أيضا قتل هذا وهي ذول المجموعة اللي موجودين. هذه الرواية اللي مرت علينا في بداية المطلب، قال هناك بعض الروايات لابد من طرحها التي تعبر عن الصلاة بأنها رجل، عن الزكاة بأنه رجل، إذا تتذكرون الرواية هذا. قال محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصلاة رجل، وأن الصيام رجل، وأن الفواحش رجل، وليس هو كما تقول. أنا أصل الحق وفروع الحق، إن أصل الحق وفروع الحق طاعة الله، طاعة الله، وعدونا أصل الشر وفروعهم الفواحش، وكيف يطاع من لا يعرف، إلى آخر أيضا الرواية الشريفة. هذا بالنسبة إلى أبو الخطاب. حاتم القزويني قال كتبت إليه عن الإمام الحسن عليه السلام، أبا الحسن، أبا الحسن الظاهر الإمام مقصود بالهادي مو الإمام الكاظم، أعلمته أمر فارس بن حاتم فكتب لا تحفلن به، لا تدير لبال، وإن أتاك فاسخف به. يقول في أمره، هو كاتب أبي الحسن بلا أن يذكر الثاني أو الثالث، يعني فقط أبي الحسن، فكتب كذبوه وهتكوه أبعده الله وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدعي ويصف، مو رواية واحدة، في جميع ما يدعي ويصف، أشياء لها علاقة بالإمامة، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتوقوا مشاورته ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشر، كفانا الله مؤونته ومؤونة من كان مثله.
تبين ما
أقصد بني؟ نعم
تبين ما
مشهور؟ لا مشهور كان الحسن العسكري عليه السلام، أيضا رواية عنه. على كل حال إذا تشوفون الكشبي روايات كثيرة من هذا الجانب. على كل حال يقول فالأمر واضح، نعم، يظهر لكل من راجع كتب الرجال. احنا لماذا نمهد؟ لأن بعض الروايات قد وضعت ليس لها منشأ، باعتبار كثير من الرواة، سما أقول كثير، مجموعة من الرواة لم يخشوا الله سبحانه وتعالى في ذلك، وكانوا يكذبون حتى على الأئمة عليهم السلام. قال فالأمر واضح، يظهر لكل من يراجع كتب الرجال، حيث نسبت الوضع إلى بعض الرجال حين ترجمتها لهم، حيث كان هناك أفراد وجماعات في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تمارس عملية الوضع والدس والتزوير في أحاديثهم ورواياتهم، وربما من خلال هذه الروايات نتوصل إلى وجود الدس حتى في الكتب. كتب والأصول، لكن الراوي الطريق الراوي ممكن وضع بها بعض الروايات التي هي ليس من يعني شيء. نأتي الآن إلى الجهة الثانية، وهي ما هي الدواعي، الأغراض التي تجعل هناك دس وكذب. قال: فهي أغراض الوضع وعوامله ودواعي الكذب على المعصومين عليهم السلام. يقول: نحن لا نستطيع تحديد أغراض الوضع وإحصائها، نقول هناك 3-4 دواعي، لا، بصورة مفصلة. فهناك بعض الأفراد كانوا يضعون الحديث لأغراض تافهة ما لها منشأ، إلا مثلا إزعاج من ابنه كما تجي على ابنه. ففي كتاب أضواء على السنة المحمدية، أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية من علماء الأزهر، عنده كتابين اشتهرن في وقتها، واحد الأول اسمه أبو هريرة شيخ المغيرة، والثاني أضواء على السنة المحمدية. طبعا هو بعد انفصل من الأزهر وحورب وراد يتراجع عن هذا الكتاب، ما تراجع. فأضواء على السنة المحمدية يتحدث عن كثير من الأمور، بحيث أن السنة لم تسلم لنا نتيجة الوضع والدجل والكذب والكذا الشكل. وسيجينا إلى فالتعبير لطيف اللي يسميهم الوضاعون الصالحون، الوضاع وصالح، فهذا يريد يضع أحاديث يقرب الناس على للدين. هذا الكتاب يذكر به عن الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، ينقل هاي الرواية الشريفة، هاي الرواية عفوا صحت أم لم تصح بعد عهدة عنها. قال: كنت عند سعد بن طريف، فجاء ابنه من الكتاب يبكي. قصة يعني بالنتيجة هي آية مو رواية. فقال له: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. فهذا بالنسبة إلى عند القضية سهلة، سعد بن طريف هو ابن سعد. قال: لأخزيهم اليوم. هو المعلم ضربه، لأخزيهم يعني المعلم، معلم الصبيان. رأسا قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. هذا مجرد ابن ضرب المعلم قال سأخزيهم، رأسا نسب رواية من عنده حملها على عكرمة وابن عباس وطلع هذا المتن بسجعة، وهو أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. قال: فإذا كان الوضع للحديث بمثل هذه الأغراض التافهة، إذن فكيف بالطبع صايرة إذن أسفل، فكأنه انقطع الحديث. هو لا، هاي يفترض تصعد من تتمة الحديث، لأن فإذا كانت جملة شرطية، هاي وين جوابها؟ فإذا كان الوضع للحديث بمثل هذه الأغراض التافهة، إذن فكيف يمكن تحديد، هكذا نقرأ، إذن فكيف يمكن تحديد وإحصاء أغراض الوضع جميعها؟ أسباب تافهة يضع حديث، فإذا الوضع مو دائما مبني على يعني قضية وتشويه وكذا، لا، انتقام شخصي معين. وهذا أكو من سمعه وقال عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلى آخره. يقول: ولكن نذكر الأغراض والعوامل الأصلية الأساسية التي يمكن من خلالها نحصل على بعض يعني الضوابط. والملاحظ أن أمثال هذه العوامل ذكرها الآخرون أيضا، لكن حاولنا إضافة بعض الشواهد إليها وتحديدها ضبطها. يعني نجي العامل الأول وهو الترغيب. كان هذا من التدين، يعني يكذب يصلي عادي ويلتزم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، وهو يرى أنه قد سوى فضل على الإسلام مثلا، يرغب الناس. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، والمشكلة بعضها زحف إنه قال. وقد نقل الترغيب إلى الخيرات والترهيب عن الشرور، وقد نقل بأنه كان من العامة رجال كثيرون على ظاهر الصلاح والزهد، مع ذلك يضعون الحديث لذلك، أي لأجل الترغيب في الخيرات والترهيب عن الشرور، حيث يتصورون بأن ذلك من جملة أساليب الأمر بالمعروف، لأن يرغب للخيرات، والنهي عن المنكر لأن يبعد عن الشرور، ليميل الناس إلى فعل الخير ويرتدوا عن الشرور والمفاسد. صار مثلا مرات يخترع رؤيا لا توجد رؤيا، هو يخترع رؤيا، يأتي إلى أحد ويقول له رأيتك في رؤيا كذا وكذا، يريد يخوفه يبتعد حتى عن الشر ويرغب بالخيرات. وتارة لا يأتي إلى منازل السور ويعطي منازل من عنده حتى الناس ترجع تقرأ قرآن يحصلون هذا الأجر الموهوم اللي هذا اخترع. جاء في مقباس الهداية للمامقاني والأضواء، يعني أضواء السنة المحمدية، ما نص قال: وأخرج الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي، مروزي من مر الظاهر،
يعني
ظاهر الحاكم يسوي. قال: قيل لأبي عصمة أحد الرواة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ أصحاب عكرمة لا عكرمة نقللهم، ولا أيضا عكرمة يعني وصلت هذه عن ابن عباس عن غير طريق عكرمة. طبعا عكرمة باعتبار هو كان دائما روايات عن ابن عباس، فسهل الوضع عكرمة عن ابن عباس، أصبح هذا السند يعني مثار. ماذا أجاب؟ قال إني لاحظ، قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، وهذا يرى أن هذه الأمور لا تنفع، فوضعت هذا الحديث حسبة يعني قربة إلى الله، وضعت هذا الحديث حسبة قربة إلى الله تعالى، لا أبتغي به أجرا. وعقد في كتاب أضواء على السنة المحمدية أبو رية، عقد فصلا مستقلا في هذا الموضوع بعنوان الوضاعون الصالحون. يقول: وكذا في كتاب الغدير عقد بابا لذلك الأمين رضوان الله تعالى عليه. يقول: وربما كان في الشيعة أيضا من يحمل هذه الفكرة، أي فكرة أن آني أتقرب إلى الله بأشياء وإن لم يقلها، لم تأتي عن طريق الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، لكن من باب القرب إلى الله تعالى. ويضع الحديث لذلك كما ورد في بعض من قيل فيه أنه كذاب وضاع، أنه كان يجعل الأحاديث في الخيرات، كذاب وضاع يجعل الأحاديث في الخيرات. فمثلا عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ورد فيه في مجمع الرجال القهبائي نقلا عن ابن الغضائري، غضائري من علمائنا ابن الغضائري، ولعله قرين الشيخ كان رضوان الله عليه، الشيخ الطوسي عنده كتاب نعم
والشيخ المفيد
ويا الشيخ إيه فهو بس زميل لأنه الشيخ الطوسي أيضا تلمذ عند المفيد. قال وله كتاب في الزيارات، شوفوا عبارته في الزيارات مشهور هذا، يعني ما يترجموه يقول له كتاب في الزيارات، لكن هذا الكتاب ابن الغوار هذا هكذا قال، قال يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. يكذب كذابة يعني تدرون للمبالغة تستعمل، فكثير الكذب، لأن الزيارات نفس الزيارات كلها كذب كذب. كم زيارة عنده؟ من زار له كذا، من زار له كذا، ما له وقت. وعن النجاشي فيه في عبد الرحمن عبد الرحمن قال ضعيف الغال ليس بشيء. بس إلى الآن ما بيكذب، ضعيف وغالي. روى عن مسمع بن كردين ومن رواتنا وغيره له كتاب المزار، سمعت ممن رآه للكتاب فقال لي هو تخليط، فيه خلط. بس هذا التخليط أعم لعله البعض يقولون من الكذب، يعني فيه السمين وفيه الغث، في بعض معاني هذا الخلط هكذا. والبعض يقولون مخلط، يصفون الشخص بأنه كان أخلط آخر أيامه، يعني بعد ما يركز قام يروي روايات يقلب الأسانيد بعد ما عنده تركيز. بس هذا الكلام على الكتاب فيه تخليط الغث والسمين للضعيف، لعله ناشئ من الكذب يعني. بس ليس هذا المشكلة، المشكلة ما يأتي. قالوا كتابه هذا من المصادر الأصلية لكامل الزيارات بن قولويه، وهو من أجلاء علمائنا، أجلاء علمائنا في كامل الزيارات. حتى أن السيد الخوئي قدس الله نفسه كان يعتقد أن كل ما وقع في أسانيد كامل الزيارات ابتداء من شيخه إلى الإمام كلهم ثقات بناء على شهادته. بعد ذلك وجدوا أن كثير من الأسانيد اللي موجودة ما بين الإمام وضعاف، فراجعوا إلى كتابه، قالوا أن ظاهر عبارته لا يدل على ما استفدنا منه، يدل على أن شيوخ المباشرين ثقات فقط، أما ما بعد الشيخ الثقة هذا إحنا غير مسؤولين عنه، هو غير مسؤول عنه. فهذا من جملة الناس اللي هو من المصادر، ويقول وقد نقل عنه 30 موردا. هذا كتاب المزارات الزيارات لهذا الأصم عبد الله بن عبد الرحمن الأصم القولويه، لأن هو كتاب للزيارات بن قولويه، كتاب لزيارات الأئمة عليهم السلام وفضائل والزائر فثلاثين موردا نقلها من كتابه، وقد نقل عنه 30 موردا. يقول وأغلب رواياته طويلة وتتضمن أمورا غريبة، نوع من التشكيك بهذا، نوع من التشكيك بهذا. نعم،
على هذا الأساس أنه تشكيك كتاب كامل الزيارات،
مو تشكيك، لا كتاب كامل الزيارات هو أساتذته شيوخ ثقات، شيوخ ثقات، بس هؤلاء الثقات نقلوا عن فلان عن فلان من جملة الذي وقع في السند الأصم عبد الله بن عبد الرحمن الأصم.
سيدنا ما يفهم في كام
زيارات
خاص ولا؟
إيه على المبان، على المبان
حتى ولا مع رئيس
الكويت. إيه بلي، لأنهم بعضهم الجماعة يقولون أنه كوعتهم مطلب هو هذا. في مرات التوثيقات تأتي من قراء أخرى غير قضية كون هذا يعني قراء الرواية مو قراء الشخص، غير كون هذا مثلا غير صدوق أو غير متثبت، بس ما صدرت من الرواية على لسانة صحيحة. أتهم بعض الأمور، مثلا الكذاب لا يكون كذابا طول حياته، ربما يصدق طبعا من أين نعلم، احنا ما دام كان كذاب الاصل هو عدم قبول روايته، كذاب في هكذا امور، الاصل عدم قبول روايته بعد ان شهد غيره على كذبه. لكن عندهم قرائن يصححون بعض الامور اللي موجوده، كما قلت لكم مثلا في سهل بن زياد في الكافي عنده 1200 رواية في طريقة سهل بن زياد. هسه لعله الباب اللي يعقد مثلا لفلان مسألة فقهية هناك روايات أخرى غير رواية سهل، فإحنا ما راح نسقط 1200 رواية يعني حكم شرعي، لا مو هالشكل. يعني بعضهم قل 1200 يعني 1200 حكم شرعي، مو هالشكل. لأن بعض الأحكام الشرعية نقلها سهل ونقلها غيره، فإذا سقطنا سهل من الرواية ما يضر أن الحكم ثابت بغير رواية سهل، هالشكل. بس هو بالنتيجة 1200 رواية يضعها في الكافي ليس أمرا سهلا نتخطاه بسهولة، لابد أن نفتش ما هي الأسباب التي جعلته. نعم.
كان الناقل من الثقافة.
حتى ذا أي من ما له علاقة. يترجمون كثير منهم يقول كان ثقة لكنه يروي عن الضعف. البرقي تهمت البرقي أخرجها أحمد بن محمد بن عيسى آية، ليش تروي عن الضعفاء؟ هاي تهمت، ولا هو رجل جليل البرقي يعني.
بس هو من يقود التوفيق العام يقول ما لم يرد فيه تضعيف من طريقة أخرى يعني.
هذا بالنسبة إلى الراوي مو للرواية.
أنا أخبرنا على كلامك الأول، إذا قال سيد
الطبع رحمه
الله بأن
نشوف
المباشرين
أو إيه طبعا يقول ما لم يعارضه تضعيف آخر.
فتوثيق جعفر بن قولويد يعني جعفر بن قولويد طبعا توفى 449 قبل الشيخ الطوسي يعني، فهذا قريب إلى عصر يعني أقرب من الشيخ الطوسي. أضافة لذلك فهو لما يقول في حتى رسالة العددين الشيخ المفيد كل التوثيقات العامة شوف النجاشي إلى آخرين ما لم يرد فيه تضعيف، والتضعيف في أهم وأوقفوا تضعيفات الغضائري يعني لم يعتبروا حتى كتابه يعني نسبته لي يعني وقف وصله. فأقول يعني ما لا أشكال يعني لا يعني لما نقول توثيق العام مثلا الآن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم لا نعمل به، فلان فلان ورد فيه تضعيف من لا نعمل به، فيعني لا هو يعمل يعني. فلكنه من لم يرد فيه توثيق خاص وثقه جعفر بن قولويه يعني يعتبر صحيح الرواية.
إيه مو إحنا التوثيقات العامة، التوثيقات العامة مثل بالرسالة العددية فلان 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 معلوم، ترى أقول كان عند الإمام الصادق 4000 من الرواة، ما أذكر أسماءهم، 4000 ذول الآن وأقول كلهم ثقات لأن تلمذوا على الإمام الصادق، هذا الكلام صعب الأخذ به. وترى أقول هؤلاء فلان وفلان 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 كل مثلا نوادر محمد بن أحمد العطار قال هذا كتاب النوادر كلنا نأخذ به ما خلا من استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد، من استثنى يعدد يقول فلان 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 ذولا أنا أستثنيهم، حتى الميسمي اللي ذكرنا المسمعي من الموارد اللي هو مستثنيهم من كتاب الرحمة وحتى من كتاب، فيقول هؤلاء أنا أستثنيهم البقية كلهم أعمل بهم. هذا من اللي تبعه اللي يقلده صديق. شيخ الصدوق هو يرى أن ما وثقه محمد بن الحسن عندي ثقة، ما هي طريقة التوثيق عند ابن الوليد؟ لماذا وثقه؟ يعني غير أنا أتفق وياك بالمباني حتى نتوثق أنت أنا أوثقه، أما إذا المباني ما نتفق عليها إحنا، كما اتهموا العلامة أن يقول بكثير من الروايات لأن عند أصالة العدالة، عند أصالة العلامة فعلا قائل بهذا أو لا؟ لأن من كتابه هو يقسم في كتب خلاصة وغير الخلاصة، عند كتب رجال العلامة كثير عند أبواب للضعفاء. فمقصودي عندما يأتون إلى البعض التوثيقات العامة نأخذ بها، إذا كان أعداد هذه التوثيقات العامة معلومة، يعني الآن كتاب النوادر أو كتاب الرحمة من عندنا الكتاب كم راوي فيه؟ حتى جعفر بن قولوي مكررات هواية. كم راوي يصيرون؟ 40 واحد. ذولا إحصاهم مو صعب. هؤلاء الأربعون مثلا كلهم ثقات، عرفتهم ترجمتهم كلهم، وأجي أبطي قاعدة تفسير علي ابن إبراهيم. هكذا كتب محددة يمكن الوصول إلى رجالها بسهولة، الكتب ليست كبيرة وكثير منها مكرر. علي ابن إبراهيم اللي هو من شيوخ الكافي، كم رواية عنده ينقل عن أبوه، الجماعة قالوا أبوه لم يرد فيه توثيق، قالوا مستحيل علي ابن إبراهيم، هاي الروايات كلها أغلب شيوخ أبوه إبراهيم بن هاشم. فالبعض يقول حسن، بعضهم لا، يقول هذا فوق مرتبة الجلالة أصلا أبوه. مباني الرجال تختلف، الصناعيين جدا تواجههم هذه المشكلة، أنا مع الصناعة مو ثقة ما أخذ بي. فهنا من يضعف ابن الغضائري في تضعيفاته، لأن البعض يأخذون في تضعيفات ابن الغضائري مو في قضية. نعم بالغضائري يحقق هو تدرون اختلاف المنهج يختلف أصلا مع سيد الخوي.
لذلك هذه العبارة ليست شديدة كما كان بزيارة، يعني بالنسبة للمجمل سيد
ليست بالنسبة لسيد الخوي؟
لا سيدنا، يعني ليس، لأنه التضعيف هو يجي من أحمد بن حسين الغضائري.
بلي فيقبل به. فيقبل به.
أما على مسألة السيد الخوي قد يرى البعض أنه هذه الكلمة كبيرة جدا على كان بزيارة.
وهو ما ياخذ بالغضائر السيد الخوي فيطرحها، ما عنده مشكله به. فعلى السيد يصير قوي كامل الزيارات
ولو التوفيق عام ثم تراجع الى خاص.
اي بلي.
او قيل انه يعني في اخر عمره يعني الشريف، وبينهما يعني امر طويل يعني في دورته الاولى حسب.
بس هو طبعه في حياته طبع مستدرك، وخلوه في كتاب الرجال في ترجمة ابن قبلوي.
لأنه كان له ثلاثة آراء في الكتاب السيد الخوي. بعض أساتذتنا رحمه الله يقول أنه أنا في دورتي ما كان، في الدورة اللي حضرها ما كان يقول ذلك، إلا في آخر عمري الشريف تراجع.
إيه هو طبعه ورا ما طبع معجم الرجال بالمقدمة يذكر التوثيقات العامة، فيعتمد على ابن قبلوي. بعدين من طبعها لحقوها به كتاب آخر ورقة مكبوسة وياه على أنه أتراجع عن ذلك.
الأشياء اللي استدلوا يعني سيدنا الكبير المبتدئ لا توثيق لا عام ولا خاص بكم بزيارة، هذا الذي ذكره الآن بالقصة اللي هذا حكم الأصم، إشكال الأصم أنه كان يأخذ من بعض الكتب التي لم تكن.
إيه هو هذا جزء من عنده، جزء من عنده أنه اعتماد على كتب، لأنه هو يؤمن بالغضائري في تضعيفاته، والغضائر يقول على هذا كذاب، والنجاشي أيضا يصرح في ذلك. فإذا كيف نثق إحنا بكتاب كامل الزيارات؟
أغلب رواياته قوية تتضمن أمور
غريبة.
الروايات اللي اعتمدها كامل الزيارات أصل الكتاب.
لا كتاب الأصل. إذا شوفوا الأصل موجود، روايات غريبة أكو بيها.
المهسر يقول وقد نقل عنه 30 موردا وأغلب رواياته طويلة وتتضمن.
اللي هي ما الأصل. ومن مصادر كتاب كامل الزيارات أيضا ما يرويه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الذي ذكر النجاشي في ترجمته. ماذا قال؟ قال أن هذا كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين غضائر يعني كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. يستغرب يقول مع هذه الصفة كيف نقل عنه هؤلاء، كيف نقلوا عنه، كان ضعيفا في الحديث إلى آخره. طبعا لهم الجماعة عندما يقولون عن ضعيف يعني لهم فيها نكات، لهم فيها نكات عندما ينقلون، إما إشارة إلى أن الخبر صحيح أو يريد يكثرون إسناد الخبر، يعني خبر نقلناه بطريقين ثلاثة وهذا يضاف للطريق الرابع، فنقلهم عن الغرض تكثير الإسناد وليس فقط للاعتماد عليه، لأن هم معتمدين عليه قد يكون بطريق آخر. أما نظرية تعويض السند فإذا عملنا بها على يعني مباني ممكن نصحح كثير من الأمور الأخرى. يعني تفضل.
بالنسبة لتضعيف التوثيق حسب القرآن في ذلك الكتب،
هنا
أكو بعض العبارات مثل هذه ضعيفة في الرواية، مرة يذكر ضعيف في الرواية ومرة يذكر بأنه ضعيف كأنه في نفسه،
هنا
ومرة ينظرون إليه كما يحيط منه قد يروي بعض
وبلا إضافة
وإلى آخرين فيضعفنا، ومرة يشير إلى أنه ضعيف في الرواية. ضعف الرواية يعني ضعيف في الرواية ليس لهذه القرائن الأخرى اللي منها أنه كان مثلا يروي الكرامات وإلى آخره أو كلام، يعني هو بما أنه ضعيف الآن يعني في زمننا الحاضر كأنه إلى قبل هذا الرجل، إذا قيل أنه ضعيف في نفسه هذا يأخذون القرائن عليه، هو شوفوا شنو وضعه المغالي قريب المغالاة في ذلك الزمن شلون يعتبروه، يروي عن مثلا بعض ما يسمونهم ضعاف الذين يروون الكرامات، ومرة لا يقولون أنهم في هذا التعبير ضعيفون في الرواية لأنه مثلا عنده تخليف قليل الضبط من هذه الأمور اللي الآن
هذا البعض تفضلت به صحيح، لكن البعض يرى على أن هذه الجملة أضيفت لها الرواية أم لم تضاف تؤدي معنى واحد. لماذا؟ باعتبار هم بصدد التعرض له من جهة الكون راوي، التعرض له من جهة كون راوي مو من جهة كون مثلا متكلم، كون فقيه، كون مثلا متسلط على بعض المطالب. فإذا يتعرضون إلى جهة كون راوي فمعناته هذا ضعيف بهذه الصناعة، صناعة الرواية، إما أنه عدم قدرته على فهم الرواية، وإما أنه هو عندما يروي رواية لا يستطيع أن يضبطها ضبطا جيدا، وهذا مو ناظرين إلى أنه هو يكذب. الضعيف غير الكذاب، الضعيف غير الكذاب، قد قدرته هكذا موجودة، قد قدرته هكذا موجودة، ما يكذب هو، لكن غاية ما من هذا جهده، بذل جهده. فهم إذا كان ناظرين لنفس الصناعة بعد يعتبر هذا قيد تأكيدي مو قيد احترازي. لتفضل. نعم بعضهم تفضلت نعم يدقق يقول هذا معناه هالشكل، هذا معناه هالشكل، هذا معناه هالشكل، مثل الكتاب والأصل، له كتاب وله أصل. إلى الآن ما معنى الكتاب والأصل؟ كلها قضايا اجتهادية، له كتاب وله أصل
وله مصنف.
إلى الآن ما مرات قضايا اجتهادية، قالوا له كتاب معنى كتب مشهورة، بعدين قالوا لا له كتاب وهو ضعيف، شلون يجتمع؟ فشنو الأصل وشنو الكتاب؟ البعض يحملها على تفنن في العبارة، معنى واحد يقولها كلها تفنن في العبارة، وعدتهم كثير من هاي الأمور. يعني على كل حال قال ولا بد من المقارنة بين ما نقرأه في كتب الرجال، نقارن يعني، وما نواجهه في كتب الحديث، فربما توصلنا من خلال ذلك أي المقارنة إلى نتائج مفيدة في الحديث ومفيدة في الرجال أيضا. فنحن نرى الصدوق رضوان الله عليه ينقل في كتابه ثواب الأعمال، ينقل حديثا في فضائل سور القرآن، وتجد في سنده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، طبعا علي حال مشهور، وحينما نراجع كتب الرجال نجد أن الكشي ينقل عن محمد بن مسعود العياشي لأنه أستاذه، العياشي كان أستاذه، والكشي من غلمانه، غلمان قبل يعني يطلق هذا يعني من شيوخه أستاذه، من غلمان يعني من طلابه. قال سألت علي بن الحسن بن فضال، سأل عن من؟ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فقال كذاب ملعون. هو ماذا يقول ابن فضال؟ قال رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. فإذا كان الصدوق ينقل عن الحسن بن علي وينقل هذه التفاسير فضائل السور، والحسن بن فضال من الشخصيات المعتمدة، وينقل عن هذا يقول هذا كذاب الملعون، كذاب يقول أنا رويت عنه، رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله ولا أستحل أن أروي حديثا واحدا، فراح نشكك أنه بروايات الصدوق، لأنه ما أخذ سور القرآن الفضيلة سورة سورة من عنده، سموه سورة سورة قائل أنه فضائل السور. فممكن هذا مع هذا يجعلنا إحنا في مقام أن نحتاط في القضية. فهذه المقارنات تعطينا وجهة نظر، نعم إذا يوجد سند آخر لهذه الفضائل فبها ونعمت، والحمد لله رب العالمين.